الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث 12 من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. عرفنا في الدرس الماضي أن ظاهر الحديث هو وجوب ذلك على الجار إذا احتاج جاره أن يغرز خشبة في جداره، ولم يكن عليه في ذلك ضرر. هذا مذهب من؟ مذهب أحمد وإسحاق. وجمهور العلماء كما عرفنا ذهبوا إلى أنه لا بد من الإذن، وأن الشخص لا يكره على ذلك، وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر وجاره محتاج إلى ذلك. لكن ظاهر السنة كما عرفنا مع أحمد وإسحاق: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وهناك من تأول الحديث تأويلا بعيدا فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أي في جدار نفسه، أي أن الجار لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره هو، أو في جدار جاره، وإنما في جداره هو. وهذا التأويل فيه ما فيه من البعد، وهذا أمر ظاهر معلوم بين لا يحتاج فيه إلى التنصيص عليه. والشخص يتصرف في أملاكه بما يشاء، له أن يغرز خشبة في جداره، وله أن ينتفع في أملاكه بما شاء. فهذا التأويل فيه ما فيه من البعد. وما يستقيم قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، فإن هذا لا يعرض عنه أحد، والكل مقر بذلك وراض به وعامل به. فلهذا كان هذا التأويل فيه ما فيه من البعد، بل هو تأويل باطل لا يستقيم. والشخص كما عرفنا له أن ينتفع في ملكه بما لا يدخل الضرر على جاره، وإن أدخل الضرر على جاره فلا ضرر ولا ضلال. وما لم يكن هنالك ضرر فلا يمنع منه، فهذا هو الأصل. فإن انتفع في أملاكه بما فيه ضرر على جاره فإنه يمنع من ذلك أن يزرع شجرة في حوشه، وهذه الشجرة تؤثر على جدار جاره، أي أن عروقها يؤثر على جدار جاره، فإنه يمنع من ذلك. فليس له أن ينتفع الجار، لا يشرع للجار أن ينتفع في أملاكه بما يدخل الضرر على غيره. وهكذا إذا كان هنالك بئر لجاره فحفر بئرا في أملاكه وسحب ماء البئر الذي لجاره إلى بئره، يشرع له هذا أو يمنع؟ يمنع من هذا، لأنه تصرف تصرفا أضر بجاره. وهكذا إذا كان لجاره بئر فحفر بياره فتغير ماء، نعم تغير ماء البئر، تغير ماء البئر، والبئر أسبق من تلك البيارة التي حفرت، فإنه يمنع من إدخال الضرر على جاره، فلا ضرر ولا ضرار. فهذا هو الأصل، أن الشخص لو أن ينتفع في أملاكه بما لا يدخل الضرر على جاره. وهكذا إذا أجر مثلا في أملاكه من يعمل أعمال مزعجة، يعمل أعمال مزعجة يتأذى من ذلك الجيران، فيؤجر شيئا من أملاكه مثلا لهؤلاء السماكرة فيزعجون الجيران بالأصوات، أصوات الضرب، فهل له هذا بغير إذنهم أو لهم أن يمنعوه؟ لهم أن يمنعوه، نعم لهم أن يمنعوه. فكل ما فيه ضرر على الجيران فإنه يمنع، إلا إذا رضوا بذلك وتحملوا الأذى فالأمر راجع لهم، فلا يؤذي جار جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا يفعل ما في أذية للجيران، والإحسان إلى الجار مما أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأذية الجار مما لا يجوز وينهى عن ذلك. وهذا باب واسع، وإنما أشرنا إلى بعض الأمور إشارة. فكل ما فيه ضرر على الجار فإنه يجب على الجار أن يمتنع منه ولا يؤذي جاره بأي شيء من الأشياء. فهذا هو الأصل. وإن احتاج الجار إلى منفعة من المنافع ولا يتضرر الجار بها فمن الإحسان إلى الجيران ومن حسن الجوار ألا يقوم بمنعه مما يحتاج إليه وليس عليه في ذلك ضرر، فإن كان عليه في ذلك ضرر فله أن يمتنع على ما سبق إيضاحه. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. واختلف العلماء هل يشرع هذا الفعل في جدار المسجد أو في غير ذلك من الجدران الموقوفة أو لا يشرع، والعلماء الحنابلة قولان، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. فمن أجاز ذلك احتج بهذا الحديث، وأن جار المسجد كجار غيره، فإذا احتاج أن يغرز خشبة وكان جارا للمسجد يأخذ هذا الحكم. ومن منع من ذلك رأى أن هذا تصرف في شيء موقوف في غير ما وقف له، ولا شك أن السلامة الابتعاد عن ذلك. قال ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذه الرواية المشهورة بين أكتافكم، وجاء في بعض نسخ الموطأ بين أكنافكم، والأكناف المراد بها الجانب. وجاء عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بين أعينكم، إلا أن الرواية ضعيفة لا تثبت. لأرمين بها بين أعينكم، رواية ضعيفة لا تثبت. والرواية المشهورة لأرمين بها بين أكتافكم. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. وهذا الحديث فيما يتعلق بالغصب، والحديث السابق فيما يتعلق بحقوق الجوار: لا يمنعن جار جاره، هذا يتعلق بحقوق الجوار. وأما هذا الحديث فإنه يتعلق بالغصب. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، أي مقدار شبر. والشبر معروف ما بين طرفي الخنصر والإبهام عند مدهما، فهذا هو الشبر. والمقصود أن الظلم ولو كان يسيرا فيه هذا الوعيد الشديد، حتى لا يستهين العبد بالظلم ولو كان يسيرا. فاليسير منه عظيم عند الله عز وجل، وكبير من كبائر الذنوب. من ظلم قيد شبر، فمن أخذ حق غيره بغير حق ظلما، فهذا كبير من كبائر الذنوب وإن كان شيئا يسيرا. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيئا يسيرا، فقال: ولو كان عودا من أراك، ولو كان عودا من أراك، وهو عود السواك الذي يساك به. فإذا أخذ الشخص حق غيره بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة، ولو كان بهذا المقدار، ولو كان عودا من أراك. فلا يستهين العبد بحقوق الناس حتى ولو كان عود سواك، فله هذا الوعيد إذا حلف بالله عز وجل أنه له وأخذه ظلما بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ولو كان عودا من أراك. حتى ولو أخذت قلما ادعيت أنه لك وحلفت بالله عز وجل، فأنت داخل في هذا الوعيد أو يخشى عليك من هذا الوعيد الشديد، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مهلك. فإذا كان هذا في حق من أخذ عودا من أراك ظلما وأخذه بيمينه الفاجرة، فكيف إذا أخذ ما هو أكثر من ذلك من حقوق الناس؟ وكيف إذا أخذ حقوق اليتامى والنساء، حقوق الضعفاء، كاليتامى والنساء، وأخذ ذلك بيمينه الفاجرة، فالأمر أشد وأشد، فيتقي العبد الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: من ظلم قيد شبر من الأرض ولو كان هذا المقدار اليسير، فكيف إذا ظلم ما هو أكثر من ذلك وأوسع من ذلك؟ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، أي يوم القيامة، فيعاقب بهذه العقوبة الشديدة، ولا يكتفى في حقه بهذا، بل هنالك الحسنات والسيئات، فإن المظلوم يأخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم تفي حط عليه من سيئات من ظلمه، ثم حط في النار والعياذ بالله. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. قال بعض العلماء: المراد بقوله طوقه أي خسف به إلى سبع أراضين، خسف به إلى سبع أراضين، فتصير الأرض كالطوق عليه وهو مخسوف في جوفها، وهذا في أرض المحشر قبل أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيخصب به إلى سبع أراضين. وقد جاء هذا في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه خسف به إلى سبع أراضين يوم القيامة. من أخذ والسولى وظلم وسيطر على أرض بغير حق، وإنما عن طريق الغصب، يخصم به إلى سبع أراضين. وقال بعض العلماء: المراد بذلك أنه يكلف بحمل تراب تلك الأرض إلى سبع أراضين، ثم تجعل طوقا في عنقه. وجاء في ذلك حديث لأبي يعلى، ليعلى ابن مرة، في المسند وعند ابن أبي شيبة وعند غيرهما: وفي كلف أن يحمل ترابها إلى أرض كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر، فيكلف بحمل التراب إلى المحشر من سبع أراضين، فيكلف أن يحفر تلك الأرض التي ظلمها إلى سبع أراضين، ويحمل ذلك التراب إلى أرض المحشر، ويجعل ذلك طوقا في عنقه. وقال بعض العلماء: المراد أنه يطوق أي يكلف ذلك، وليس من الطوق الذي هو حول العنق، يكلف بحمل ترابها إلى أرض المحشر وليس من الطوق الذي حول العنق. فعلى كل، هذه عقوبات شديدة أليمة في أرض المحشر قبل أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا إذا ظلم قيد شبر. فإذا ظلم ما هو أكثر من ذلك أيضا يكلف بحمل ذلك التراب إلى سبع أراضين، ويقوم بنقله، وعلى رواية ابن عمر يخصب به إلى سبع أراضين. فهذه عقوبات شديدة أليمة، لكن الناس في غفلة وفي ضعف يقين، فضعف اليقين موجود في أوساط كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل، في باب الوعد والوعيد، وكأنه ما في موت ولا بعث ولا نشور والعياذ بالله، وكأنه مخلد في الدنيا، يظلم هذا ويظلم هذا، وكأنه مخلد في الدنيا. فالأرض يرثها رب العالمين سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فالأرض لله عز وجل، والعبد يرجع إلى ربه كما خرج، ما معه شيء، خرج إلى الدنيا ليس معه شيء، فخرج ولف باللثائف بعد خروجه، وهكذا في آخر حاله يلف بتلك اللثائف ويوضع في قبره. خرج إلى الدنيا ليس معه شيء، ويخرج من الدنيا وليس معه شيء. جئتمنا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لكن الغفلة وحب الدنيا تكثم على قلوب كثير من الناس، فيحصل الظلم في هذا الباب، وهذا أمر منتشر لا سيما إذا كانت الأرض لبعض الضعفاء كاليتامى وكالنساء، فإنه يحصل الظلم ويتقوى القوي على الضعيف، إلا من رحم الله عز وجل. قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. وفيه أن الأرض سبع طباق لقوله من سبع أراضين، والأدلة في ذلك متكاثرة. ولهذا قال العلماء: من ملك أعلى الأرض ملك قرارها وملك هواءها. مالك الأرض مالك للقرار ومالك للهواء، فإذا أراد الشخص أن يأخذ هواء تلك الأرض فليس له، وهو من الظلم. فإذا أراد أن يبني جسرا مرتفعا في أرض أناس بغير إذنهم فإن هذا من الظلم ولا يجوز له ذلك. وهكذا إذا أراد أن يحفر نفقا ويمر هذا النفق في أرض قوم بغير إذنهم فهذا أيضا من الظلم. فمن ملك الأرض، من ملك ظاهر الأرض ملك هواءها وملك أيضا قرارها. ولهذا فإن الذي يظلم قيد شبر يطوق من سبع أراضين، لأن الظلم وصل إلى سبع أراضين. فإذا ظلمت وأخذت شيئا من الأرض فأنت ظالم إلى سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. نقبل هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.